بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم هذه المادة القيمة.
أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأساتذة الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، بعد حمد الله وشكره أشكر لمؤسسة الملك فيصل رحمه الله الخيرية دعوتها لأشرف بالوقوف أمامكم في هذا الجمع الكريم في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذنه تعالى، لأتحدث إليكم حديثا حددت المؤسسة عنوانه وأرسلت إلي باقتراحات حول أطوله، وأرجو وحرصت أن ألتزم بهذه الأطر لأنها كانت أطرا علمية ومدروسة، وهذا شأن المؤسسات العلمية التي تعرف ما يقصد عنها وتحترم نفسها كما تحترم كل من يتعلق بها. والموضوع لعل الزميل الشيخ الفاضل الأستاذ عبد الرحمن أتى بلبه وأتى بشيء كثير من تأصيل، ولا أبالغ إن قلت بعض التفصيل، وغير أن ما تفتح به هذا الحديث إليكم وهو حديث عن التغيير وعن التغير هو أنني نظرا في تغيير العنوان، لكنه أرجو أنه يكون داخلا تحت المتغيرات ذات الضوابط إن صح هذا التعبير، لأن العنوان الذي اختاروه قالوا المتغيرات وضوابطها في اجتهادات الفقهاء، والواقع أن المتغيرات لا تنضبط كما أشار الزميل في مقدمته وكما سوف تسمعون، المتغيرات لا تنضبط سنة الله عز وجل كما هو المفروض سنه في خلقه وفي هذه الدنيا بما تقتضيه طبائع الناس حسب ما أودع الله فيهم متغيرة، لكن التغير الانضباط هو في النظر، ضوابط النظر وليس ضوابط التغيرات. ولهذا أحب أن يكون العنوان هكذا: الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر فيها في اجتهادات الفقهاء، فإن هذا أدق لبيان المقصود، وإن كان العنوان مفهوما وكما في الموجب الذي سمعتم واضح ان المقصود مفهوم، ولكن كعباره اكثر علميه واكثر التزاما بالقيود ينبغي ان تكون هكذا: الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر. لا، لان المتغيرات لا تنضبط، الوقائع لا تتناهى، انما الضابط النظر يعني بالاجتهاد، ضوابط الاجتهاد، ضوابط الاستنباط وقواعد الاستنباط واصول الاستنباط، هذه التي ينطلق منها المجتهد وينطلق منها المستنبط الرافع. اعتذر الى شيء من الغلو، وان كانت رساله الاستاذ عبد الرحمن في الماجستير عن الغلو فيما علمت، لكنه غلا بعض شيء مما سمعتم من تقديم لهذا المتحدث امامكم، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسامحه وان يغفر لي وله وله. العنوان كما أسلفت: الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر فيها في اجتهادات الفقهاء. نزلت شريعة الإسلام على الأرض وحيا من عند الله عز وجل وتبارك على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الاعتقاد ويلقي قواعد العدل والمصلحة والرحمة في الأحكام. وخلود الشريعة وكمالها وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت. ينضم إلى ذلك مجالات الاجتهاد النابعة من أصالة الفكر في تفهم تلك النصوص ومقرراتها وفي حسن تطبيقها على كل ما يجب في الحياة من وقائع وما يلم بها من تطورات وتطويرات ومتغيرات بسبب إحداثات الفكر الإنساني وتلون البيئات والتحولات في المجتمعات وما تقتضيه سنن الله عز وجل في هذا. والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع وتنال حكمها في الشرع كل ذلك طريقه إما النقص في النصوص عليه وإما فهم النقص فيما لم ينص عليه، ولا يكون ذلك إلا للرأي الحقيق المدرك لعلم الشرع الشريف. وفي هذا يقول الغزالي: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وميدان هذا علم أصول الفقه، فإنه يأخذ في هذا سواء السبيل، فلا هو تفرق بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسليم. وذلك إشاء كلام الغزالي، وذلك هو ميدان الاجتهاد من أجل تحصيل الحكم الشرعي في مسألة غير منصوصة. وبتعبير آخر، الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. هكذا عرفه الجرياني في تعريفه. والاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص وفي طريقة تطبيق حكمه أو في مسالك ذلك التطبيق على ضوء الملائمة بين الظروف النازلة التي يتناولها النص والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه. يوضح ذلك شمس الدين الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في عبارة مختلفة مبينا نهج الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول: فالصحابة رضوان الله عليهم مثلوا للوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقة وبينوا لهم سبيلا. وليس المقصود إنكار كلامه، وليس المقصود بالاجتهاد التفسير العقلي المجرد، فهذا ليس منهجا مشروعا، بل هو أعني التفسير العقلي المجرد اجتهاد على حق الله في التشريع، حتى ولو كان جادا بعيدا عن الهوى ما دام أنه لم ينطلق من مفاهيم الشرع ومبادئه وأصوله وحقائق تنزيله ومثله العليا ومقاصده الأساسية. ومن أجل هذا فإن نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل بفهم النصوص الشرعية وتطبيقاتها ودلالتها وقواعد الشرع المرعية. بعد هذه التقدمة الإجمالية أقول إن من المعلوم أن مصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقصر، ثم بعدها مصادر توصف بالمصادر السبعية وأحيانا يعبر عنها المصادر المختلف فيها، أي أنها مبنية من حيث هي تبعية مبنية على المصادر السابقة كتاب السنة والإجماع والقياس، مبنية على هذه المصادر ومنبثقة منها وفي إطارها لا تعدوها ولا تخرج عنها. إن هذه المصادر على اختلاف في اعتبار بعضها لدى المجتهدين من أهل العلم، نظرا لهذه المصادر التبعية: المصلحة المرسلة، العرف، الاستحسان، الاحتياط وسد الذرائع، قاعدة الضرر والضرورات، عموم البلوى، الاستصحاب والبراءة العقلية. والمقام لا يستطع يفصي القول في هذه المصادر كلها، وإن كانت مناسبة الحديث تقتضي ذلك، ولكن محدودية الوقت ومزاحمة العناصر الأساسية لأصل الموضوع تنجئ إلى الاختصار، فأستسمح الحضور الكرام العذر في بعض الاضطراب الذي أرجو أن لا يكون مخلا. وفي مدخل هذا الموضوع أقول إن هذه المصالح من العرف والاستحسان والمصلحة هي المحك الدقيق والمتقى الصعب في النظر لما بسطه علماء الأصول والقواعد رحمهم الله حينما بحثوا في أعراف الناس وحاجاتهم وضروراتهم وأثر المتغيرات والأحداث على استمساكهم بدينهم وعلى انتظام أمور معاشهم، فكان ذلك معصرة دقيقة يجب التثبت فيه على ما سيتبين إن شاء الله. وعليه فإن الحديث سيكون متناولا ثلاث قضايا رئيسية، أولاها استعراض لبعض هذه المصادر التي نعتبر بها قواعد أساسية ينبني عليها التغيير أو ينطلق منها التغيير أو ينطلق منها أحكام التغيير أو المبنية على هذا التغيير. على أمل سوف أنهي الحديث عن كل مصدر بما يضبطه به. ثانيها ضوابط عامة في النظر في المتغيرات. ثالثها يعني ثالث المحاور نماذج من الاجتهادات الشخصية في هذا الموضوع. أولا استعراض لبعض المصادر التخصيصية، وسوف يقتصر الكلام على المصادر التالية: المصلحة المختلفة، الاستحسان، سد الذرائع والاحتياط، عموم البلوى العرف. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسها، بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في جملة، وليس في المصلحة الغريبة التي لم تشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياسا، ولا لجنسها حتى تكون استدلالا للسلف. فهذه الأخيرة لا تستجد عند أحد من الأئمة. والغزالي الشافعي والشاطبي المالكي يحكيان إجماع أهل العلم على رد المصالح الغريبة ويدخلانها في باب الاستحسان الذي رده الشافعي وشدد النكير على القائلين به، وهو غير الاستحسان الذي روي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما. فهذا الأخير استدلال بنص أو إجماع أو عرف أو مصلحة في مقابلة عموم أو قياس، وهو الذي ستأتي الإشارة إليه. غير أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لا بد فيه من أمر: الأول أن تكون معقولة بحيث تجري على الأوقات المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالحظر. الضابط الثاني أن يكون الأخذ بها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج. الثالث أي في الحرج الشديد. الثالث الملائمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته وبين مقاصد الشرع، فلا تنافي أصلا من أصولك ولا تعارض دليلا من أدلته القطعية، بل تكون منسجمة مع المصالح التي يقصد الشارع ولا تحصيلها بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها. ومن أجل هذا أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن الضوابط، نقول إن المصلحة أو الاستصلاح باب واسع ومدخل عريض، قد يدخل منه من لا يفقه في الشريعة ولا يدرك مراميها، ومن هنا منع منها من منع من المجتهدين خشية من هذا الباب. ومن المقرر والمعلوم أن الشريعة تراعي مصالح العباد، وباب الاجتهاد مفتوح فيما لا نص فيه، ولكن للاجتهاد شروطه وللمصلحة ضوابطها وحدودها. فليس مرد المصلحة إلى تقدير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد. فإذا حسب الناس أن التعامل بالربا مثلا قد بات مصلحة نحتاج إليها ولا يقوم أمر الناس إلا به، فهو بمقتضى هذا النظر مصلحة حقيقية، وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم أن تتسع لقبول هذا الحكم، لأنه قد رأى ذلك علماء في الاقتصاد وخبراء في التجارة من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها. وقد يتفق علماء التربية وعلم النفس مثلا على أن جمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب الأخلاق ويخفف من شدة الميل الجنسي ويمكن من استخدام كافة القوى البشرية المتاحة من أجل التنمية، فلا يبقى نفس المجتمع معطلا، فهي مصلحة ينبغي تحقيقها، والشريعة واعي تحقيق المصالح. وقد يقول الأطباء إن لحم الخنزير سليم استخبث وأن أكله لا يعقب أي آثار سيئة في الكبد والجسم، إنما نقول لهؤلاء وأولئك وكل من يسير في ركابهم من المستغربين والمستشرقين والذين في قلوبهم مرض، إن تقدير ما به يكون الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها، وقد وضع ذلك في مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال. وبناء عليه ويقول أن ثم هنا استعمالها ليس دقيقا: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال، وإن كان قيمتها على كف حفظ الدين. بل إن بعض الأصوليين يوسف هذا: حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل. وبناء عليه فإن كل ما توهمه الناس مصلحة مما يخالف تلك الأسس العامة في جوهرها أو الترتيب فيما بينها أيضا ترتيب مرعي أو يخالف دليلا من الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح ليس من المصلحة في شيء وإن توهمه من توهم. أما نتائج خبرات الناس وتجاربهم فيجب عرضها على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة كما وافقها أصل به، والحكم في ذلك للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة، وما خالف ذلك فيجب تركه وإهماله واعتباره مصلحة ملغاة. ويجب أن يفهم أن الشارع لم يلغي مصلحة دلت عليها تجارب الناس وعلومهم، بل الواقع أن تقدير هؤلاء المجربين والخبراء للمصلحة كان خطأ صاحبه خلل وفساد نابع من هوى في نفس المجرب أو خطأ في وسائل التجربة أو نقص في الاستقراء، فنحن نتهم تقدير هؤلاء ولا نتهم نصوص الشريعة. نقص من ذلك إلى أن الخبرات العادية والموازين العقلية والتجريبية المحضة لا يجوز أن تستقل وحدها لفهم مصالح العباد وتلفيقه على فيما يتعلق في المصلحة. أما الاستحسان فقد عرفه ابن رشد المالكي فقال إنه فرق لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. فعرفه أبو الحسن الكرخي الحنفي حيث قال: الاستحسان هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في موائلها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. فالاستحسان نوع من الترجيح بين الأدلة، وحقيقته كما يلاحظ وكما يصرح به كثير من الأصوليين أنه أخذ بأقوى الدليلين. ويقسم الأصوليون الاستحسان إلى أنواع ثلاثة: أولها الاستحسان بالنص، وذلك يجري في كل أنواع العقود التي قال إنها على خلاف القياس كالسلم والإجارة والقرض ونحوها، وهي استحسان بالنص لأنها قد ثبتت بنصوص شرعية على غير وصف القاعدة العامة من عدم صحة بيع المعدوم وعقود الربا ونحو ذلك. وأغلب إطلاقات الاستحسان في كتب الفروع تنصرف إلى هذا النوع وعلى الخصوص في فروع الحنفية، فيقولون هذا جائز استحسانا ويعنون هذا النوع من الاستحسان بالنص. الثاني الاستحسان بالإجماع، أي أن سند هذا الاستحسان هو الإجماع كما في مسألة الاستثناء. الثالث استحسان الضرورة كما في مسألة تطهير الشياط والآبار، لأن الأصل أن الماء إذا خالطته نجاسة ولو كان كثيرة فإنه ينجس ما دام أنه ليس جاريا، ولكن عفي عن ذلك استحسانا للضرورة. وجه ذلك أن القياس يأبى طهارتها لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس، ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي، وكذا خروج بعضه عن الحوض، وكذا الماء ينجس بملاقاة الآنية النجسة والنجس لا يفيد طهارة، فاستحسن ترك العمل بموجب القياس بالضرورة، فإن الحرج مدفوع بالنص وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج أو أفيد بالقياس. الرابع الاستحسان بمعنى قياس الخطأ، وقد سمي قياسا خفيا في مقابلة قياس الجلي وهو قياس مصطلح عليه. والاستحسان بهذا المعنى يقصدون به ما قوي أثره، ومن أمثلته طهارة سوء اتباع الطيب. فالقياس الجلي أن سوره نجس لأنه من اتباع، ودليل النجاسة حرمة أكل لحمه كسائر السباع. وفي الاستحسان هو طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز متفاعل به شرعا كالصيد وسبب انتفاع بجلده وعظمه، ولو كان نجس العين لما جاز تخنزير. وإن كان بعض التنفيذ يحتاج فيه نظر، فإن الكلب على ما قرره العلم من نجس العين إن كان حل وإن كان حل صيد أو حل صيد. وصول سباع البهائم إنما كان نجسا باعتبار حرمة الأكل، لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها متولد من لحمها، وهذا لا يوجد في سباع الطير لأنها تأكل الماء بمنقارها ومنقارها عظم، وعظم الميتة طاهر كعظم الحي الأولى. فصار هذا الاستحسان وإن كان باطنا أقوى من القياس وإن كان ظاهرا. وهذا النوع من الاستحسان هو الذي يغلب إطلاقه عند الأصوليين. سد الذرائع والاحتلال. سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه، فما كان وسيلة إلى حرام يحرم وإن كان في أصله حلالا. ومعنى هذا أن الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدي فيها إلى ما لا يجوز، فعقد البيع حلال مشروع في أصله لقول الله تعالى وحل الله البيع. ولكن قاعدة سد الذرائع تقضي ببطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم، أو كان الباعث الدافع إليه غير مشروع، كما في بيع السلاح لمن يقتل مسلما أو لأهل الحرب، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا وما شابه ذلك. أما الاحتياط فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مشروع. والأخذ الاحتياط أو المكلف يأخذ بالاحتياط في مجالين، في مجال تحقق الشبهة وفي مجال حصول الشك في الحكم الشرعي. أما مجال تحقق الشبهة فذلك في الشبهة التي تعرف للمكلف في الأحكام الشرعية وذلك تسمع شبهة حكمية يعني تقع في الحكم الشرعي، بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن. على وهذا غالبا مختصر بالمجتهدين، مختصر بالعلماء حينما يرون في حديث مثلا ولا يتبين الحكم، تقع شبهه عند المجتهد، فهذه معلوم انه يجتهد مثل هذه الذي لم يتوصل فيه الى شيء يقين او ظن غالب يفيد لكم الايمان، فهذه لا تكون الا في مجال المجتهدين والعلماء الشبهه في الحكم. وهي التي تقع في حكم الشرعي بمعنى ان حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم ايضا، وهذا متوجه الى فهم شرع نفسي. ومن هنا تاتي توقفات بعض العلماء والمجتهدين في بعض المسائل من حل الحرمة وغير ذلك من اقسام الحكم الشرعي الى سنه الشبهه الحكميه. القسم الثاني الشبهه المحليه، وهي التي ترد على المحكوم فيه الذي هو محل الحكم من حيث دخوله تحت حكم الشارع من حل الحرمة او غير ذلك. اذا هذه ايضا مجال ثاني من تحقق الشبهة في المحل. المجال الثاني الشك في حكم الشرع، الطالب بسبب الشك في الواقع، فيطرأ الشك في الحرمة والوجوب أو الإباحة، فيحتاط المكلف في النفس الذي هو خروج الخلاف، الذي هو دائرة الخروج من الخلاف، فيطرأ الشك في الحرمة يعني بين الحل الحرمة أو بين الوجوب والاستحباب ونحو ذلك، فيحتاط المكلف لنفسه، فإنه مثلا لا يخرج من عهدة الواجب إلا بيقين أو ظن غالب إذا كان المسألة مترددة بين الوجوب والاستحباب. على أن الاحتياط في جملته مطلوب فيما علم أمره وتحقق فيه يقين اختلاط الحلال بالحرام أو ظن غالب، إما يقين وإما ظن غالب، وذلك بقرائن وعلامات توصل إلى ذلك، كما لو كان في ديار غير المسلمين أو مع السفاق لا يتورعون عن اختراق المهيات. أما إذا كان في ديار المسلمين ولم يظهر ما يدعو الاشتباه فلا ينبغي التدقيق والإلحاح في الأسئلة مع أعيان المسلمين، بل قد يصل الأمر إلى تحريم السؤال إذا كان فيه إيذاء لمسلم ظاهره الاستقامة. عموم البلوى. يظهر عموم البلوى في موضعين. الموضع الأول ما تمس إليه أو ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال، بحيث يعثر الاستغناء عنه إلا بمشقة الله. النوع الثاني شيوع الوقوع والتلبس بحيث يعثر على المثلث الاحتراز عنه او الانتكاس منه الا بمشقة مزائدة. اذا هو جانبان، اما ان يكون مس حاجة وضرورة يحتاجها المثلث، او جانب بلاء واقع لا يستطيع الانسان ان يصف او يحترز عنه. كان الموضوع الثاني كما يقال عملة واحد. ففي الموضع الاول ابتلاء بمسيس الحاجة، وفي الموضع الثاني ابتلاء بمشقة الدفع. والضابط في هذا او يضبط ذلك ميدانان اساسيان. الاول نزارة الشيء وفي اللفت. فمشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به قد يكون نابعا من قلته ونزارته. ومن هنا كان العفو عن يسير النجاسات وعن اثر الاستجمار في محله، والعفو عما لا يدركه الفرد وما لا نفس له سائله، ووليم الذباب عن فضلات الذباب، وما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما ينقله الذباب من العدوى وانواع النجاسات. اذا هذا يعفى لعموم البلوى لانه يشق الاحتراز عنه. الثاني كثره شيء وشيوعه. كما ان عموم الابتلاء ومشقه التحرز قد تكون نابعه من كثره الشيء ونزارته، كذلك قد يكون الامر لكثرته وشيوعه فيشق الاحتراز عنه ويعم البلاء به. وقد نبه الغزالي الى ان الغلبه التي خصصت عنها قد بها الغلبه المطلقه، وانما يكفي ان يكون الاحتراز او الاستغناء عنها فيه مشقه وصعوبه نظرا لاشتباهه بغيره من الحلال والمباح واختلاطه به وامتزاجه معه، بحيث يصعب الامتساك عنه كما هو ظاهر في بعض صور النجاسات والمستحضرات واختلاط الأمراض. معذرة الأحيان إذا كانت بعض العبارات فيها شيء من الجفاف، كما تقتضي أحيانا بعض العبارات العلمية، على أني حرصت حقيقة أن أبسط قدر الإمكان، لكن على كل حال إن كنت أحسنت فقبل من الله، وإن كان غير ذلك فأرجو العفو والمعذرة. العرف وهو ايضا مصدر من المصادر، ويراد به ما استقر في النفوس من جهه العقول وتلقته الطباع السليمه بالقبول، فهو شامل لما عرفته النفوس والفته سواء كان قولا او فعلا ولم ينكره اصحاب ذات السليم. ويحصل الاستقرار في النفوس والقبول للطباع بالاستعمال المتكرر الصادر عن الميل والرغبه، ويخرج من ذلك العرف الفاسد وهو ما استقر لا من جهة العقول كتعاطي المحشرات وأنواع الفجور التي تستقر من جهة الأهواء والشهوات، كما يخرج ما لم تتلقه الأطباء السليمة بالقبول كالكشف عن العوائق وعدم الاحتشام والألفاظ المستقبحة، فهذه كلها غير داخلة في العرف المصطلح أو المعتبر. ويحسن أن نقف هنا وقفة ونحن بفضل الحديث عن العرف، حيث تناول أن العرف هو أكثر ما يتشبث به كثير من الذين عندهم سوء الإلمام بالعلوم الإسلامية، أو ما جرى عليه الاصطلاح بالثقافة الإسلامية، وبعض الكتاب التعبير ما يسمون الكتاب الإسلاميين يرون كلاما او يرون لائحه او تبدر بادوره من كلام لبعض الامام من العلمه، فتجده يظن انه حفظ شيئا لكنه غاب عنه اشياء. ولهذا صدق العرف والكلام فيه يتلذذ به بعض الناس، لكنه فعلا قد يفقد شيئا كثيرا ويفقد معايير كثيره. ومن هنا قد اقف هنا وقفه في هذا الموضوع تصدقه او تشير الى شيء من ضوابطه. فأقول يحسن أن نقف هنا وقفة ونحن بصدد الحديث عن العرف، حيث تناول ووقفتنا ستكون من جانبين، من جانب تأكيد العلماء على اعتبار العرف، وجانب تكييف علمي للعرف وأنه ليس عرف وإنما كيف يكون دليل شرعي. فهذه الوقفة حيث تناول العلماء الراسخون قضية تغير العادات والأعراف، وبخاصة أن ذلك مزلق خطير وقد يكون مركبا أثيرا لبعض المتمعلمين أو المغرضين. ووصفنا هذه ذات الشقين، أحدهما تأكيد العلماء في قضية اعتبار الأعراف والعوائد، وثانيهما التفسير العلمي الفقهي للمقصود في اعتبار العرف والاعراف والعوام. يقول الامام الحرافي في الاستمساك بالعرف النظر فيه وضروره ان يصطهد المجتهد والناظر في الاحكام والواهب على الاستنباط. يقول ان الاحكام المترتبه على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها اذا بطل. وعلى هذا القانون والكلام الحرافي تراعى الفتاوى على طول الايام فمهما تجدد في العرف اعتبرت ومهما سقط السقط ولا تجمد على المذكور في الكتب طول عمرك. بل اذا جاءك رجل من غير اقليمك يستفتيك لا تدريه على عرف بلدك واساله عن عرف بلده واجره عليه وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات ابدا ضلال في الدين وجهل في مقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. ويقرر السيوطي في اشفائه ان عاده العرف مرجوع اليه او الذين للفقه في مسائل كثيره. والحافظ ابن القيم يقول وملف الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم فقد ضل واضل، وكانت جنايته على الدين اعظم من جنايه من طبق الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وازمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على امثالهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل، العبارة في القيم أشد من هذا، وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم. الله المستعان. يا سلام الحافظ رحمه الله. وابن عابدين يزيد الموضوع الحنفي رحمه الله يزيد الموضوع جلاء يقول كثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان، أو كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو يبقى حكمه على ما كان عليه أولا للزم عنه المشقة والضرر بالناس وتخالف قوانين الشرعية المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ثم قال ولهذا نرى مشايخ المذهب يعني الحنفية خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه بعلمه، لأنه لو كان في زمنه لقال بما قالوا أخذا من صواحب المذهب. إذا هذا بعض كلام العلم في تعيين الأخذ والعادات وانبناء بعض الأحكام عليها. أما التفسير العلمي أو الفقهي لاعتباره فلا ينبغي أن يفهم من اختلاف الأحكام باختلاف العادات لأنه اختلاف في أصل خطاب الشرع، بل معنى هذا الاختلاف أن العادات إذا اختلفت اقتضت كل عادة حكما يلائمها. وسنرى هذا التفصيل بعض المسائل التطبيقية. اقتضت كل عادة حكما يلائمها، فالواقعة إذا صحبتها عادة اقتضت حكما غير الحكم الذي تقتضيه عندما تقترن بغيرها من العادات. فإذا جرت عادة قوم لاستقباح كشف الرأس كان التعذير بكشف الرأس وزئا، فإذا كشف الرأس عادة، لكن الحكم ارتبط ما مثلا الحكم الشرعي هو التعذير، فتغير الحكم حينما يكون تعذير بكشف الرأس وفي ذلك غير لا يكون كشف الرأس تعذيرا، إذا ما تغير، إنما يعني ليس تغير الحكم ولا تغير للغير ولا للنفس، إنما العادة نفسها تستخدم أو تغير نظر الناس إليها فكان التغير في الحكم. فإذا جرت عادة قوم باستقباح كشف الرأس كان التعذير بكشف الرأس مجزئا، وإذا لم يكن كشف الرأس في عادة قوم مستقبحا امتنع أن يكون طريقا تعذيرا للتعذيب، ولا بد من قاضي اتخاذ طريق آخر كما سيأتي معنا عند تمثيل العدالة. العدالة معلوم أنها مقصود شرعا ومطلوب شرعا، لكن لما تكون أحيانا قد تتخلف عادات الناس في أشياء لأنها ضبط العادة بالمروءة، والمروءات مرتبطة بالعادات، فحتى تشكر أحيانا قد إذا كان مستنكرا في بلادك خلافا للنور. الأكل في الأسواق قد يكون مزور في أكل تنزيلي هذا الأكل في الأسواق مثلا كان إما في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان أمرا مستنكرا، ومن أكل في الأسواق قد يكون بعض البلدان يخالف المرور. أما الآن في كثير البلدان لا يكون مخالف المرور، ومن هنا لا يقدح في العدالة. إذن العدالة محفوظة، والتزام العدالة فيما تزمت به شرعا من الشهادات وغيرها منضبط ومعتبر، لكن عادات الناس حينما اختلفت نظر في مثل هذا. ولا بد للقاضي من اتخاذ طريق اخر، يعني في التعذيب يكون له وقع الالم في نفس المستحق للتعذيب. فخطاب الشرع الذي تعلق بالواقعه المقتضيه للتعذيب حال صحبتها للعاده استقباح تشرعات، غير الخطاب أن لعادة استقباح تشرعات، غير الخطاب الذي يتعلق بواقعة مثلها وصاحب عادة عدم استقباح ذلك. يوضح ذلك أن هناك أوصافا ربط الشارع الحكم بها وبنى عليها أمور الناس. فالعدالة مثلا شرط في قبول الشهادة بنص كتاب الله وأشهد لو عدل منه. وحينما تراجع كلام أهل العلم وتعريفاتهم للعدالة وأوصاف لأصحابها تلاحظ أنهم يربطونها بمألوف الناس ودلائل التحصن والمروءة، وهذا حق لأمريكا، ولكن معلوم أن هذا متغير، فما يكون مألوفا في بلد أو دلالة مروءة فيه قد لا يكون في البلد الآخر، قد لا يكون في البلد الآخر، وكذلك عند اختلاف الزمن. ولكن وليزاد الأمر عندك وضوحا، السير مكشوف الرأس أو الأكل في الأسواق كانت في يوم من الأيام أو بلد من البلدان مظهرا من مظاهر قلة المروءة، واستمع في ذلك إلى القرافي في شروطه حين يقف. ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغير تلك العوائد وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا، فهل تبطل هذه الفتاوى المذكورة في كتب الفقهاء ويؤتى بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهميتنا لنجح هذه فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ ويجيب على تساؤل هذا رحمه الله يقول: إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يطلع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير ما عند تغير ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه آلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد. من كل ما تقدم يتبين بلا ريب أن للظروف المناسبة للأشخاص أو للوقائع والأحداث أثرا في إدراك العلل وتوجيه الاستدلال بمدركه ودليله وتبين مسالك تطبيقه ضمانا لمشروعية نتائجه، إذ العبرة في النتائج العملية الواقعة أو المتوقعة، وبيان ذلك أن الظروف المتجددة الواقعة أو المتوقعة والتي تلابس الأشخاص أو الوقائع ينشر عنها دلائل تكليفية جديدة تقتضي أحكاما جديدة تناسبها. وبما أن الظروف تتغير وتتمايز بالسرعة تقتضى هذا وجوب اعتبارها شرعا. أما الآن سنأتي إلى الضوابط العامة في النظر والمتغير. أشرنا حقيقة إلى بعض الضوابط في المصادقة التي تكلم عنها من استحسان العرف والاحتياط للذرائع والبلوى، لكن هذه ضوابط عامة في كل في النظر الكلي أو إجمالي. أولا أنه لا يجوز أن يفهم مما تقدم أن النصوص غير ثابتة أو أنها لا تضع تشريعا دائما ثابتا مستقرا شاملا، في الزمان وفي المكان، بل إن ذلك هو الأصل. أعني أن الأصل في النصوص هو الثبات والدوام، ومن أجل هذا فيجب لزوم الحذر التام من التساهل أمام نصوص الشرع. أو محاولة التحلل منها، فذلك مزق خطير ومركب عسير تزل فيه الأقدام وتضل الأفهام وتنهار الأحكام. إن مما يجب أن يعلم في هذا الباب أن شريعة الإسلام قد حكمت في ديار متباعدة الأقطار مترامية الأطراف، حكمت قرونا متوالية وأزمنة متتالية، ولاقت مختلف العادات ومختلف العادات والتقاليد، وعايشت جميع البيئات، وعاشت عصور الرخاء والشدة والقوة والضعف، واجهت الأحداث في جميع الأطراف، فما قصرت عن حاجة وما عجزت عن واقعة ولا قعدت عن مطلب. والأمر الذي يجب أن ننبه إليه وهو منطلق مهم من منطلقات هذا الحديث، هو أن في سنن الله وفي شرعه عنصرين، أحدهما ثابت والآخر متغير. فالاستمساك بأحدهما وإهمال الآخر يترتب عليه فساد معين، الاستمساك بالثابت وحده جنون، والاستمساك بالمتغير وحده تسيس وتحلل من خلال الضياع. الثابت يجب أن يبقى ثابت، بل لا يمكن زحزحته فضلا عن أن يسعى في زحزحته. والمتغير طبيعته الشغله، وجعله ثابتا والالتزام به دائما ابدا يوسع في عسر وحرج لا يطيقه المكلفون. وان شئتم مزيد ايضاح فلتعلموا ان دعاه التحرر في هذه العصور المتاخره في التيارات الوافده من الغرب او الشرق استمسكوا بالمتغير وجعلوه ركن تفكيره. انا لا اتكلم عن الحلال، انا اتكلم في قضيه اللغه وفي اللغويين، لكن ارجو من يفهم الحلال. فاستمساك المتغير وحده هذا غير صحيح، لانه يؤدي الى انهيار. اقول شيء مزيد ايضاح فلتعلموا ان دعاه التحرر في هذه العصور المتاخره في التيارات الوافده من الغرب او الشرق استمسكوا بالمتغير وجعلوه ركن تفكيره واصل حضارته، وظنوا ان الحياه تستقيم بهذا المفهوم للحريه عندهم، وهي التغير في كل شيء اصولا وفروعا، قوانين وكلمه ليست عربيه ما حضر تعريفها من الله متغيره لا تنتهي. وبهذا وكما تشاهدون وتلاحظون حين لم يكن لهم ثوابت مستقره ومحاور يستندون اليها فقد ضاعوا واضاعوا، فلم تنضبط حركاتهم، ومن ثم فقدوا معنى الثبات في نهايه المطاف. اما معرفه الثوابت والاستمساك بها وتمييز المتغيرات وربط حركتها حول المحور الثابت حتى لا يخرج عن المسار الصحيح، بهذا يكون الدوام والثبات والتمشي مع المتغيرات في الازمنه والامكنه والناس، مع بقايا وصول الثوابت ومحاضره الجوهر. وهذا هو سر بقاء الشريعه وحيويتها حينما تطبق على وجهها. هذا منطلق او هذا ضابط اخر، وهو منطلق عقدي يخر يخاطب به اهل الاسلام. من لا يؤمن به فلا خطاب لنا معه، ذلك هو ما يجيب عليه هذا التساؤل. فقد السؤال كيف يتاثر الشريعه التي نزلت قبل 14 قرنا ان تواكب ما جد في حياه الناس من تغيرات؟ الجواب كما سبق عقدي ايماني نابع من الايمان بالله الحق العليم الحكيم. فكأن هذا المتساءل او المتشكك يظن ان الله لم يكن يعلم عن الله حين انزل هذه الشريعه ان امورا ستجد في حياتنا تختلف عن الاوضاع التي كانوا عليها يوم نزلت هذه الشريعه، اذا كانوا يشك في علم الله. اما حكمته سبحانه والحكيم فكأنه هذا المتشكك ان حكمته سبحانه لو كانوا يعلمون تقتضي أن لا ينزل شريعة غير ممكنة التطبيق في حيز من الزمن ثم ينزل الناس بها إلى يوم القيامة على ساعة ما يظنون. ولكي يزداد الأمر طموحا في هذا الأمر الإيماني لو نظرت إلى بعض الضعاف في هذا المضمار ممن اتخذتهم حضارة الرجل الأبيض وسولت لهم أنفسهم السوء ويحبون أمام الناس أن يبقى لهم الانتساب إلى الإسلام مع اتباعهم حرارة فهم يريدون إسلاما على مزاجهم أو على مزاج إخوانهم في الغيب من المستشرقين والمستغربين والذين سوقوا لديهم المرض فتبدأ مقولتهم بأنهم لا يقولون بأسرار الفقهاء والمفسرين والشراح والمحدثين فهم بشر مريض ولا تعبوا إلى الرجال ولا يقولون لأن التاريخ فيه ثم يتدرج بهم الأمر بأن يأخذوا بالقرآن والمتواتر من السنة وما كان قطعيا في ثبوته ودلالته فالسنة فيها الضعيف والمردود والموضوع بل حتى أخبار الآحاد فيها عند النظر ثم يتدرجون لوضعنها في بعض الدلالات ليقولوا إن القرآن إنما كان يعالج أوضاعا وبيئات قد اندرت ويهتم بشؤون مجتمعات بدعية وبدوية وقد يترقى بهم الحال كما يقول الشيخ الفراوي ليقولوا إن القرآن إذا قال عن الخنزير رج قالوا إنما كان ذلك في خنازير سيئة الشر أما خنازير اليوم فتلقى عينها في الحق وحينما نظرنا في الميراث وفيه للبشر مثل حظ الأنثيين يقول إنما كان ذلك قبل أن تخرج المرأة إلى ما يدين العمل وتثبت وجودها في جوانب الحياة المختلفة فالخمر حرم في بيئة شاقة ولو نزل القرآن في بيئة باردة لكان له شأن آخر وهكذا نلاحظ التحلل من الأحكام وترقي الأمر إلى نسبة الله عز وجل إلى الجهل بشؤون خلقه وما يضرهم وما ينفعه تعالى الله عما يقولون هذه الكلمة ومنطلقنا وضابطنا لا مثل أن الحديث عن التغير والتطور ومجاراة عادات الأعراف لا يعني أن هم المجتهد والفقيه تبرير الواقع وتلمس السند الشرعي له والتعسف وسوء التأويل بدعوى أن ذلك هو مفهوم المرونة والتطور فالإسلام لم يأتي ليخضع لأهواء الناس ومجريات حياتهم ولكنه جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية ويكف عنهم الإثم والظلم ويرفع الآثار والأغلاق إن هذا التشريع لم يضعه المجتمع حتى يخضع له ويستجيب لظروفه وأوضاعه إنه تشريع إلهي وضع ليرفع بالمجتمع وتخضع أوضاعه لهدايته فكلمة هذا التشريع هي العليا إن مهمة التشريع أن يكون أن يصوب الحق ويقوم المودة لا أن يبرر أو يقوم العيش لا أن يبرر أو يسوغ بل تبرر ما ليس الصحيح ويسوغ الأوضاع والتصرفات إنه يستعصي على الذوبان التنيع وفي جانب آخر فإن للاجتهاد من أهله مجالا كبيرا اجتهاد استفهام النصوص واجتهاد أحيانا في ثبوت بعضها أعني في مدى تصحيح بعض الأحاديث وذلك قبولها ثم الاجتهاد فيما لم يستطيع بخصوصه بطرق القياس والمصلحة المفردة والاستفهام على نحو ما تقدم والأصول الثوابت التي لا مسار للاجتهاد فيها هي القطعيات وما علم من الدين بالضرورة وما تلقت الأمة بالقبول من الفرائض المحكمات ونصوص القطعيات كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والمواريث والحدود والمحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر وعدد الصلاة وعدد الصلاة والوفاة وعدد الصلاة والوفاة وما إلى ذلك فهذه دوائر لا تقبل الاجتهاد الجدل كأن يقول بعض الناس بتعطيل فريضة الزكاة اكتفاء للضرائب فضلا عن ما يشوب الضرائب من أهلهم ومن نظر الفقيه أو يقول بتعطيل فريضة الصيام تشجيعا للإنتاج أو إلغاء أداة الحج توضيع لعمل الطاعة أو بحث الزنا وتمر ما يستعمل ما تغيبا في السياحة أو استحلال الربا لعمل مشروعة التنمية والإنتاج علما هذا المعاني منطلق آخر أنه ليس لكل أحد الحق في أن يقول في دين الله ما لا يعلم فباب الاجتهاد والفتوى يجب أن يكون مقصورا على أهله ومع الأسف فإن تشوب القراءة والكتابة في الناس ومفهوم خاطئ لحرية البحث العلمي جعل أناسا يتجرؤون على أحكام الله ويتجاوزون حدود الله كاقتحام أبواب الحلال والحرام ولم يعرف لهم جاد من العلم سوى ما يسمى بثقافة إسلامية عامة فجعل مساحة الحلال والحرام مباحة لكل من هب ودب، فظهرت أقوال من غير فهم ولا أئمة، ومزعت الشقة في أولي العلم والأئمة، ومسؤولية الشرف ذلك يجب أن يتولاها العلماء الربانيون المخلصون والمرافق الإسلامية العريفة المعروفة. إذا أخلفت لله وبنت منهجها وطريقها على خالص شرع الله، فبهذا تستعيدنا كما تعاون فيها وتحمي حماء الدين وساحة الأحكام قبول الإسلام والقضاء الشرعي وهيئات كبار العلماء. ومما يعين على تحقيق ما جاء الفقر السابقة أن حرارة الاجتهاد الجماعي واستفسار الأحكام الفقهية في القضايا المستجدة والواقع والوقائع المليحة، وذلك بإعطاء المجامع الفقهية مكانتها اللائقة بها كما انتدى لكبار فقهاء الأمة، بعيدا عن المؤثرات الخارجية والتوجهات السياسية وغير السياسية، ذلك أنها تصدر إلى العلماء وانتشر المغرورون والمتهورون والمتهافتون الذين لو فتح لهم الباب لاجترأوا عن حضور الله وغيروا معالم الشرع إرضاء للندوة أو سعيا للشهرة أو اتباعا للهوى، فيصبح الدين والناس فوضى فيضل ويضل. هذا فيما يتعلق بإجمالي الضوابط. نأتي إلى نماذج من اجتهادات الفقهاء مسموح عن المسبب طبق قول الله. نماذج من الاجتهادات الفقهية في حكم الموقف، نص الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن النحر الذهبي والورق، فقال اعرف اشاءها واعرفها ثم عرفها فان لم تعرف فاسال فقها وتكن وديعه عندك، فان جاء صاحبها يوما عنده سال بها اليك. وساله عن ضاله ابي فقال ما لك ولا دعاك فان معها حذاءها وثقاءها تجد معها وتكن فيها حتى يجدها ربها. وساله عن الشافعي فقال خذها فإنما هي لك أو يأتيك أو متفق عليه شبه الأمور. هذا هو الحكم الماضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه كما في الموضع هذه شهاده الجبن قال كان ضلال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤذنا لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. وكان المعمول رضي الله عنه اجتهادا في المسألة آخر في بعض جوانبها قد وثق فيه عثمان في جواز التقاط الإبل من أجل حفظها لصاحبها، لكنه رأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال حتى يجيء ربها، لأنه رأى أن إعطاء ثمنها لصاحبها لا يغني غناءها بذاتها. وكان هذا مثل أن الخليفتين الراشدين عثمان وعلي لما رأيا من تغير أخلاق الناس لما رأيا من تغير أخلاق الناس وحفظ الزمن، فصارت بعض الأيدي تمتد إلى الممنوع، فترك هذه الضلال لم يعد طريقا لكتبها على أصحابها الذي هو مقصود الشارع، فسلك طريقا آخر يحقق مقصود الشارع بفتح الأموال وأعطائها. العقل في البيع يأتي الشريعة بأن من قتل خطأ فإن عليه الدية تسلم لورثة الخطيئة، فحفظ بهذا حق هؤلاء الورثة ورد للمقتول ما أمكن من اعتبار، كما أن خطأ القاتل وما يتضمنه من نوع عذر وعدم تحميله المسؤولية كاملة جاء الشرع بأن تتحمل عاقلة القاتل هذه الدية. ومثل ذلك شبه العمد بتفاصيل ونسب معلومة في كتب الأحكام. ومن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدية على العقل، وتوجه الحق عليها لما تحمله من حق النصرة والعصبة لصاحبه المصاحب. وجاء عمر رضي الله عنه وكأنه سمع انا معصولا منه ولم يقف عند رسوله، فرأى ان المسؤولية يشال كثيرا من تكون به النصرة والمعونة وليس مجرد القرابة النسبية والمرأة. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واضح ما يخرجه، قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالدية عن العاقله وهم الذين ينصرونه ويعينونه. وكانت العاقلة على عهد منهم عصبته، ولما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان. هذا اختلف فيها الفقهاء فيقال، وكلام الجديد كان في رحمه الله، فيقال أصل ذلك أن العاقل هل هم محدودون للشرع أو هم من ينصره ويعين جمرة التعليم؟ إذا الشرك أو الاجتهاد أو المجتهد جمرة في العاقل، إما نظر لغوي أو نظر أخر، هذا اللغة في الوقت العرب أو عرفي أن عرفي عبد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت العدالة، عدالة عاقلة لله هذا، لكن ما من الذي يدخل تحته. فشيخ الشنطاني يقول مصلا في الموضوع، أصل ذلك أن العاقل هل هم محفوظون بالشرع أو هم من ينكره ويؤيده من الفعيل؟ فمن قال بالأول لم يعزل عن الآخر، يعني العاقلة فهو معه، ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان ومكان، من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان ومكان. فلما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينصره ويعينه وقال كان يعزل العاقلة، إذ لم يكن أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوانا ولا عطاء. فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن ضد كل أن ضد كل مدينة ينصر بعضه بعض ويعين بعضه بعض، وإن لم يكن العقال فصار من العاقلة. قال شيخ الإسلام: وهذا أصح القولين، وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل سكن المغرب وهناك من ينصره ويعينه، كيف تكون عاصمته على من المشرك في مملكة أخرى؟ ولعل أخباره قد انقطعت عنه، والنظام يمكن حفظه من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة القاتلة أن لها على عصبتها، وأن المراد بها وذنها قال الوالد غير العقل. السياسة الشرعية لتطبيق المباح، يعرف ما كان في السياسة، يعرف ابن عقيل السياسة الشرعية لأنها ما كان في الإسلام، يكون معه الناس أخلاق واختلاف فأبعد عن الفساد، وإن لم يرحم الرسول صلى الله عليه وسلم نحو هذا الوحي. إنها كانت تبليغ الشؤون العامة من قبل نفس الامور، مما يشمل تحقيق المصالح ورفع المضار بما لا يتجاوز تقريب الشريعه في حكمها الكليه، فهي نظر في واقع المسلمين وما يجد لهم من احوال ما يكون بهم من ازمات، قد اتخذ لذلك بشؤون مناسبه على نور من الشريعه وفي اطار العامه. وحينما يجيب الباحث نظره فيما بحث فيه اهل العلم والكشف في سلطات ولي الامر وصلاح المظلم في هذا الميدان، وما يكون من تنظيمات او ما يكون هو من تنظيمات محذورات يحفظ على جهه مصالحها فينتظم معاشها، قيد بذلك الكلام النار الحمد فمدراسا هذه على الرغم مما اكتبوه من دقه الموضوع، حتى قال الحافظ ابن القيم في دقه الموضوع: وهذا موجب مذمه الاقران ومذمه الافهام، وهو مقام الغيب ومعطاه الشعب، فرق فيه طائفه فعطلوا الحدود لدينا حسن الحقوق وجرأوا على الحدود على الفساد وجعلوا الشريعه كافره لا تحسن المصالح والجزاء محتاجه الى غيرها، وسددوا على نفوسهم شرطا صحيحه من طرق معرفه الحق والسنه له. واقرضت طائفه اخرى قابلت هذه الطائفه فطورت من ذلك ما يناسب حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تأثيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه، فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه من كل ملك بالقسط، وهو العلم الذي حمت به الأرض والسماوات حتى ظهر ثمرات العدل وأثر عرفه بعلم كل إنسان، فثم شرع الله وهم. ويؤكد هذه المقولة لدى ابن القيم الفقيهان الجليلان ابن الفرقون المعرفي والطرابلسي الحنفي، حيث قال: ثم اجمع له لدي الفتوح ويقتل الحدود ويجرع على الفساد ويعين على الايمان، والتوسع فيه يفتح ابواب الموانع الشنيعه ويوجب سد الدماء واخذ الاموال غير الشرعيه. وعلى الرغم مما يجب ان يتوقع من دقه ويلزم من امامه، الا ان اهل العلم شرحوا في جواز ذلك وايضا حادث الناس به. يقول الامام الخراسي بن عباره صريحه جريئه: إن التوسعة على الحكام الأحكام السياسية مخصصة السياسية يعني هي الشرعية، لا مسياس مصر عن عاصر السياسة على ما يستمع فيه وتتعلق تقريبا من مصر عن مصر في السياسة على تحقان الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع بل تشهد له الأدلة كما تشهد له البيان. وقال إن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الحولي ومنطلق ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج من الشرع بالكلية بقوله عليه السلام ما ضرر ولا ضرار، إلى أن قال الاختلافات في الشرع الكبيرة باختلاف الأحلام. وتذكر ذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحلام والأزمان فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية مما شهدت به القواعد من الاحتمال فلا تكون من المقارنة بل أعلى رتبة فتلحق بالقوانين الاحتمالية. وبهذا يتفق من قوانين العلم أن الحكم ما دام في دائرة الاجتهاد لا يرد في نفسه طيب الحكم الجمعي وهو يؤدي إلى داء مكتبة أو جلب مصلحة ويستند إلى كلام شرعي من المصلحة المرسلة أو سد الذرائع أو العرف فهذا الحكم قانون من بحث والنظر من قبل ولي الأمر ينظر فيه جمال الحق مع المصلحة ولا كان قد تلقى فيه الحكم الاجتهادي ذاته. ومن التطبيقات أيضا التفريق غلى الشعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الصحابه ساحر لنا فسمع ان الله هو المسحر فقالوا اجابه واني اظهرك الله لا يكفي عن شيء مظلمه بها ظاهر الحديث يدل على المنهج المشركين مطلقا وفي كل حال ولكن الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله توجيها لطيف في شكل هذا الحديث وهو يقول اذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقله الشيء واما لكثره الخلق فهذا الى الله فان لم يستطع ان يبيعوا بقيمه بعينها تكرههم اليها اي ان السعر اذا كان خاضعا لاحكام طبيعيه لقانون العرض والطلب فليس لولي الامر التدخل في مجال لان الله سبحانه وتعالى هو الخالق له. أما إذا امتنع على بعض السلاح والكلام المتينين من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فبنهايته عليه بيعها بقيمته. قال ولا معنى للتحرير إلا إلزامهم بقيمة الأمن. وأصح من ذلك ما قاله الإمام أبو بكر بن عربي الصحيح على الحمد قال سائر العلماء بظاهر الحديث يعني يقول بظاهر الحديث لا يتعارى على احد والحق التسعير وضبط الامر على قانون لا تكون فيه مظلمه على احد من الطرف وذلك قانون لكلام ابن عربي وذلك قانون لا يعرف الا بالضبط من اوقات ومعايير ومقادير الاحوال وحال الرجال اللهم وفقه للصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم لكن على قوم صحت نيتهم واستسلموا الى ربهم اما قوم كسبوا اكل الناس والتضييق عليهم فزاد الله اوسع وحكمه او اولى فلكل كلام القاضي ابو بكر القاضي ابي بكر العرب. ويقول المقيم وجميع الامر ان مصلحه الناس ولا تكون الا بالتسعير تعير عليها تسعير عدل لا وقت ولا شك واذا اندفعت حاجته لما كانت مصلحه الوجود هي النفع وعليه النفع كان يقوي وعليه اذا تغير حال الناس وانتشر قانون وانتشر متباعد في اسواق المسلمين فليس في الحديث ما يمنع من فضل اليد على هؤلاء والجميع بعدم اشتراك الدين عن السؤالين. وبقي ان تعلم ان هذا الراي يعني وهذا النهج هو نهج بعض الفقهاء التابعين وبعض والمالكيين وبعض الحنبليين. المنهج من أخرج البخاري وغيره عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة أيام ويدفع في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قال الله رسول الله نزل كما تعلم في العام الماضي قال اقتلوا واطعموا واذبحوا أين ذلك العام كان الوجود أو يشبه مجاعة أردت أن تغيروه وهو الرواية إن من هيككم من أجل الدراسة في المجيبة يعني ذاك بسك قام من ذلك بسك عن مدينة وكان في مجاعة مجيبة فأما المريض صلى الله عليه وسلم فيه ينوره يكون مضح وأن لا يفتح ومن قام المسلمون فإنه خارج المدينة فأرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ولئن ظن كثير من الفقهاء رحمه الله ان هذه الاباحه نفس للنهي المتقدم او في المقام العلوي فاحسن من بحث لو تحمل بعد ثلاث ايام نهاه ثم اباح قولها لنفسه ولئن ظن كثير من الفقهاء رحمه الله ان هذه الاباحه نفس للنهي المتقدم فليس يعمل تناظما على التحقيق وانما كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال بل هو حكم ارتفع بارتفاع علته فالمنسوخ ما يعود ابدا والمرفوع بإن شيء يعود بأمره فلن قدم على أهل بلدة ما في المكتب في زمان الأضحى ولن يخرج عند أهل ذلك البلد ساعة يسدون بها شاقتهم إلا الضحايا وتعين عليه أن لا ينتصرها فوق 30 ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع منه ذلك في عهد علي رضي الله عنه فصلى للناس اليوم عيد ثم قضى الله كناهم عن انتقال فوق 30 تأتيا من النبي صلى الله عليه وسلم بل قد تعقد الحق والتقليل بالصلاه واقعه حال والا فلو لم تصد الخلق الا بتفرقه الجميع لزمت على هذا التقدير عدم الانسان ولو لم يكن واحدا ولعل سبحان الجبريل امر النهي كان من المحرمات التي في الشرعيه في تقييد النجاح وهي تخصصات من الامام في وقت الامامه نظرا لما يجب لقوه الاسلام من عمل وما يقتضيه من ذوق ويحق بذلك المنع من اهل اللحم فيما منع الخليفه الراشد الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يحمل من اهل اللحم يومين احتفاليين وكذلك ايضا منعه الزواج من الاحتفاليات وانما كما في من فعل المشهور به عن طريقه اليمن بزوج الغدير في الميلان فكتب اليه عمر عن خمسه بلاد فكتب اليه احرام له لانه مؤمن فكتب اليه عمر اعزم عليك ان لا تضع كتابي هذا حتى تصلي سبيعه انها ليست في حرام وما كنت اخاف ان تعاطي ان ما اني مساكن منهم وفي روايه اخرى ان اخواني من خوفا ان يبتلي به المسلمون فيختاروا نساء اهلهن لجمالهن وكتب ذلك فتنه للنساء المسلمين ومن المؤلف اختار ان النساء اهل الكتاب شر من المسلمين ولكن الامام عمر خشي نفسه بالبيت او احرامه ثم التساهل في شرط الاشحان والعفاف عن مفروض المحكمة من المدينة والكتاب فيقع في النساء والكافرات واما تساهل صوت التقيات المسلمة وهو باب في سد الذرائع صلاة الامام حسب ما تقتضيه الاسئلة الشرعية مثل ذلك وضع في عهد عثمان الزرائع في المصاحف التي بقيت بعدما استنسخ المصحف الامام فان عمر اثمار رضي الله عنه امر بكتابة مصحف الامام حين خشم ارتياب الامه اتبع ذلك بالامر باشراف المصاحف الاخرى ومن ثم منع من قراءته مع ان ذلك كان مباحا احكام اجتهاديه غير كتب الاحكام ذكرت المسائل الفقهيه ومعالجات استنباطيه دقيقه تدل على ما كان يقوله الثلاث رحمهم الله في حين اجتهاد الامه مع ما يخرجون اليه من معنى الفقه غير ان هناك احكام مشكوكه مثل الرمتين واحد من الصلاه وبجهل هذا اللقاء نظام فأرى أن هناك أحكام مكتوبة في مدونات الفقهاء رحمه الله ليس مستندها عن النص أو ليس مستندها عن النص لكنهم ربطوها بأعراف وعادات مبنية على معرفة بشرية بحتة وإذا فات هذه المسائل على هذا المعنى فمعلوم أنه إذا جاء ما يدل على خلافها بطريقة قطعية أو غير ذلك فلا يكون بالاستنتاج بها إلى الوجه ويوخذ مثال على ذلك أقسام بيت الحمد فأقسام عند أبي حنيفة رحمه الله لا تنسب وعند أحمد الشافعي رحمه الله لا أربعة وعند الليث ومالك رحمه الله مسؤول عنه كثيرا وعند وعند الزهري ومالك أيضا يسأل وقد حكى ذلك ابن حزم في المحل ومستند قائلين بالسنتين أثر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تجلس في حمل محل سنتين وقالوا إن هذا لا يقال جواب من سيد عائشة فله حكم مرفوع ولكن الإمام مالك رحمه الله إنما حدث بهذا الأثر كما ذكر بين التفسير من قال سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة امرأة محمد بن عدنان امرأة قبطي وزوجها رجل قبطي حملت ثلاثة قبطي 12 سنة تحت نحمد كل قليل أربع سنة. أي أن ما نسمى الله أو العاش هذا من أبو المرسول. ثم يأتي المحلم ليعنف على كمية وشيء مرات الحسنين على ما فيه من شدة حزنين ومعبودين. قال ولا يجوز أن يكون حمد أكثر من 9 أشهر ولا أقل. ولا يجوز أن يكون حمد أكثر من 9 أشهر ولا أقل من 6 أشهر لقول الله تعالى وحمد وقباله ولا تنشر مع قوله تعالى ووالدت وارضعن ربهن حولين كاملين ومن أراد أن يكون ربع. فمن ادعى أن الحمد انفصالا يكون في أكثر من 30 شهرا فقد قال بالباطل من الحال فرد كلام الله عز وجل بهذا. ثم ضاع حمارون عن عائشة وقال في قصة نساء بني العجلان انها ظلمته راجعة الى من لا يشتري ولا يرى منه ولا يدير حكمه في النهي من خلال. ويوضح هذا التوجه الشيخ في الهجرة بطلاقة ويقول ان من الذين احكام الحمل على مثل اقوال نساء هذه يكون قد خلفنا اثناء القران وخلفنا اساس المصيبة بمدة حمل واحد فهي لا تسال قبل مدة سنة واحدة حاضرا عن عند التسليم. وخالفنا القوات الكفر على تحرير كل ولايه العجائز بما اخبرنا به الائمه وما لم يتوقع شرورا فكيف اذا لم يحدثهم. وخالفنا ما قرره الاطباء هذا العصر من نور النور ومحل علاقاته بين الشد والتشريح وعلم الله الاعداء والتعاسف في بحث واختبار الالات والمجسات والمسابير والاشعه وعلى ما يعينهم على التجربه والاستقراء واستعانه بعضهم في ذلك البعض مع اختلاف الاطفال بسهوله المواصلات البريئه والبطيئه وكفى في النساء اللواتي تعرضن على الجرأة في القول وعلى محرر من ما لم يكن لها وهو أمثالهن في غيرهن الأولي لم يقع بحالة كلام غريب. أقول لهم في هذا الفكر أن المسألة خاضعة للمولد وراجعة فيه إلى مصادر العوائد تصل فيه العوائد من أحوال النساء على ما تميز بها مواقف مرقة المعرفة العلمية العلمية على شهادة والفكر والمولد خاصة لا على التخمين والحق. ولا عندي هذا أنهي ما سمعتم أرجو أن يكون ملكاته في شائر الشيء الروح. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أشكر الله على كل حبيبة محاضرة الشعور وأنه بالمنزل وأنه بجوانبه وهناك بعض الأسئلة وبعض الأساتذة طلبت تعليق يبدو إشارة لكني لا فهمت الإشارة فالكتابة حدما تكون أجلقا. فالسائل يقول ما هي حدود الأمر المتغير الذي يجب أن يجب أن ينظر التقييد في حكمه أو بعبارة أخرى هل كل أمر متغير عن أصله يجب أن يستنبط له الحكم؟
الأحكام هل تشارك شرعية حكم بنفسه هل يسمح الاسلام او كان مجمعا عليه او كان من المعلوم من الدين والجوهر او كان من المعلوم من الدين يعني كان قطعيا اما قطعيته من ثبوت نفسه توضح حكم او معلوم من الدين والجوهر او مجمع عليه. اما اذا كان غير ذلك وخاصه كما قلنا في مكان داخل الدين في النظر في العرف والعادات وكذلك ايضا في حدود ما يدخل تحت المصلحه المرسله وتحت الاستحسان لانه طبعا الكتاب والسنه ولديهم قياس هذه ما جاء في الرسم الحمراء القياس على مدى الثقه بكل خط وغيرت جمعا هذا الاتفاق عليه كما هو معلوم اذا جماهير الحديث تجد هذه المساله مختلفه اجماعي ويكاد يكون من خالف على وجه الاسلام وحتى من خلال انه رجع الى الاحكام في طريق الاستقراء والنهار الاخير كما هو معلوم. فما لم يكن مقطوعا به او معلوما من الدين المزور او منصوصا عليه نصا ثابتا فانه يقبل النظر ولو كان به مشتري ثابت ولو كان به مشتري ثابت لان المشتركون لهم نظر يمكن ان يعاد النظر.
قال يقول هل احكام الرخص تعد من المتغيرات التي تستقل باحكام او يعتبر الحكم في حال المقيم ثابتا في حال المسافر ثابتا في حقه غير متغير؟
الرخص والعزائم هذه نوعان من احكام الشرع مستقله
كلها منصوصة. العلوان يا بكاء منصوصة على معنى أن أنياه ناس حكمان ناس سلطان. كل كلا حكمان ناس العلوان يا بكاء كلا حكمان ناس ثلاث أربع في فعلها ثلاث أربع يعني في حق فكلا هم منصوصة. إنما المحل النظر ليس مفخيش أو ليس مربط لأن الرفع من الشارع الرفع من الشارع الرفع الأذان كلها مفخيش من الشارع إنما مواطن التخفيف أو اليسر أو شيء آخر هذا له جوانب أخرى قد تكون معنى من الله ذكرنا إذا أو تأول الأذان أو شيء يصح على الناس ويجتهاده الناس أما الأذان فقط هذه كلها مفخيش.
هناك تجربة من الأسئلة عن قول بعض العلماء لا ينفع تغير الأحكام بتغير الأجيال ويقول لا واحد السائلون ما هو ضابط الأحكام التي يمكن تغيرها إذ أن هذا منفع من الكثير من بعض تجربة الأجيال.
الحمد لله من خلق هذا كل يتمنى أن يكون من الحين وإلى خصوص الجميع بأخوان كل يتمنى الموضوع هذا هو أرجو أن أنني ما أعيش ما قلته إلا ما نشأ كلام عن هذا المتغيرات ولهذا سمعت من الوقت وقت النفع عن الوقت عند العرف والعادات والعادات والعوائق لأنها هي محك النظر وهم استحيان فعلا يعني تستوي بعض اعتصار المعرفة من الشرق
يصح من جانب الدكتور سعيد بن زعير التعبير في مدرسة خمس دقائق فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجو الشكر الجزيل لمؤسسة ندوة الصوت الخيرية التي نظمت لنا هذه الندوة وهذه المعلومات التي نحن في أمس الحاجة إليها. والشكر نرجو لصاحب المعالي فضيلة الدكتور صالح المحمود على هذه المعلومات القيمة. ولو أننا لم نحصل في هذه الجلسة إلا ما أشار إليه في ضبط العلاج هي تراث الحقيقة نعيشها تتعلق بالنظر إلى التغيرات وحصر معالي الشيخ النظر في ضوابط النظر في المتغيرات. نعم ان الكثير جيد في المتغيرات لكن ما ضوابط هذه المرة فالشكر مكررا مرة اخرى. الذي اريد ان اشير اليه ان الاختلاف بين المجتهدين من منضبطين في ضوابط النظر وغير منضبطين هذه سنه ماضيه وهي ايضا من غير المنضبط. ففي كل زمن يأتي من ينظر نظرا منضبطا بضوابط الشرع ومن يأتي غير منضبط. الإشكال في واقعنا ليس في وجود من ينضبط في نظره ويقدم الأحكام الشرعية الصحيحة في النظر الشرعي أو وجود من يقدم الأحكام الشرعية غير منضبط هذه ستبقى إلى طوال الساعات. لكن الإشكال في ما يسمى بالتعبير الموضوعي عن وجدان الجماهير وهو القضية الإعلامية مما يجعل هذا الضبط الشرعي والحكم الشرعي الذي نظر إلى المتغيرات بضبط صحيح يسبق في وجدان الجماهير إن الذي يجعله يعيش هو العرض الموضوعي لهذه المعلومات الصحيحة وغرق صحيح في نفوس الأمة حتى تحترمها. لكن عندما ننظر إلى واقع اليوم نجد خللا كبيرا في هذا العرض نجد تمنيعا لفئة تقدم لنا نظرا شرعيا غير مشرع وهو من انطبق عليه التعريف الذي ذكره سماحة الشيخ في أنهم ليس لهم ضوابط في نظر المتغيرات فيتحدثون في المتغيرات نظرا غير منضبط ويقدمون لنا امورا لا تتفق مع الشريعه ثم ياتي الاعلام ليلمح هؤلاء. ان فئه موجوده في العالم العربي والعالم الاسلامي في شرقه وغربه
تقدم للأمة هذا الانحراف، وهم لا يمثلون نسبة عامة بين المجتهدين ولا بين المفكرين ولا بين الناظرين في المتغيرات. هذه النسبة لا تمثل غالبية الأقل. الأقل هؤلاء يلمعون إعلاميا إلى أن صوروا للأمة كأنهم هم مجتهدين وهم مفكر الأمة وهم من يستدعيها وهم يأتي الخلل. إن البلاء المستقيم والشر المستقيم الذي يؤذن بهلاك الأمة هو أن الباطل وأعتبر النظر غير المنضبط في المتغيرات وضوابط الشرع هو الباطل. إذا كان الناس يتحدثون عن مخاطر الإعلام الذي يقدم الشهوات في سلوك الناس، فإن الحديث عن الكلام الذي يقدم الشبهات في أحكام الشريعة أخطر. إن الذي يقدم لنا نظرا في المتغيرات بغير ضوابط الشرع أخطر بكثير من يقدم لنا انشراحا سلوكيا أو انشراحا في مادة الإعلامية. إن الصحافة العربية تهدد الأمة بكوارث عندما يصبح وجدان الجماهير من خلال هذه التصورات التي تقدم. وأقول الصحافة، ولكم أن تنظروا في الصحافة المحلية والصحافة الأجنبية، فيتقدم من ذلك شيء كثير. يلمع هناك يصورون بأنهم مجتهدون، وليس من حقهم من خلال الضوابط التي سمعناها في المحاورة أن يجتهدوا فيما، لأن ليس عندهم ضوابط النظر وليخالطون أقوال المجتهدين في الأمة. نسأل الله للقائمين عن الإعلام في العالم العربي والعالم الإسلامي أن يوفقوا للتقديم الصحيح، لتقديم هذه الاجتهادات الصحيحة لتصبح حقيقة وجدان للجماهير، لتنضبط بضوابط الشرع ولتنظر للمتغيرات بضوابط الشرع، وليفرح المؤمنون بنصر الله ويصل من يشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هناك تعليق للشيخ صالح صالح.
شكرا سيد الدكتور. لعلي في اختراق النظر ذكرت نوعين من الضوابط. ضوابط في القواعد التي تبنى عليها التغيرات، وهي كما قلت المصلحه المبتلى، الاستحسان، العرف، عموم البلوى، وهذه الضوابط ذكرتها تعريفا، وذكرت ايضا ما يضبطها ودقة المسالك فيها، وانها مذلة الاقدام ومغلة الافهام. وضوابط عامة كذلك أشرت إليها، إن يتعلق بالمجتهد، إن يتعلق أيضا في نفس قضية مثل ضبط النظر، وأنا فعلا يعني هناك أناس غير منضبطين وليس من أهل النظر ولا أهل الاجتهاد. أنا أشرت، طبعا أنا لا أرد على الدكتور يعني ما أرد، فأشرت إلى مجال التفكير وإلى دور الإفتاء وإلى دور القضاء، مجالس القضاء، مجالس العلماء، هذه ينبغي أن تأخذ دورها. مبتعدا كما قلت عن المؤثرات الخارجيه في السير وغير السياسيه، وان نعود الى ان تكفي احترامه وان تحمى صحته وان تحفظ، هذا جانب مهم جدا واسست عليه، ولا يكون الحفظ الا حينما فعلا تكون هناك مقاطع يعني جهات مهمه، دار هيئه كبار علماء في كل بلد اسلامي منها اكثر، وتكون ايضا محل ثقه، هذا مهم جدا. قضيه الجمهور يعني ايضا هذا من الاخطاء التي يعني وقعت فيها الامه كثيرا، طبعا سوء ما اقول يعني نتيجه لسوء ما جاء من التيار الواقي من الغرب وغيره. ومع الاسف راينا كثيرا ان الجماهير هي التي تقود الناس، تقود العليا، تقود الوجهاء، تقود من تسمى بنفسها علمية إسلامية غير ذلك. هل هو دور القاضي أن يكون المسؤول ينظر ما لا يجده؟ هذا جانب يجب أن يعاد النظر فيه، ويعاد أن يكون الجمهور هو الذي يقول عن كل الشريعة التي تقع عنها، وليس حق المجتهد أو حق المسؤول أن ينزل بالمبادئ والمثل لغلاطنا، إنما يرفع الناس يستمسكوا بالمبادئ. شكرا.
انتهى الوقت، ولما تنتهي حاجتنا الى الاستماع لفضيلة محاورنا الكريم، ولكننا نقف عند هذا الحد التزاما بما قرر المحاضرة من الوقت،
ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد خير ما يجزي العلماء العاملين.